اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك
حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قبل ما نبدا الدرس المعاد كالعاده ناخذ اشاره الى الفهرس كيف يبحث الشيخ المختار تحت المعاد. دائما لما تدرسون كتاب او تقرون كتاب او بحث اول شيء يكون فهرس كيف درس على البحث. إذا كان ما نعرف نقارن نشوف يعني وش الفرق بين ذي الفهرس وبين غيره نقارن بين الفهرس حتما في سبب خلاه يقدم بعض الأبحاث على بعض شوي نتعلم كيف نقارن ونكتشف وش السبب اللي خلاه يقدم مثلا شيخ المصلح يقدم هالبحث على البحث الآخر لو إيش تكتب فيه. إحنا بالنسبة إلى فهرس إضافات طبيعي يصير في مقدمات أحياناً الأدلة تحتاج إلى مسائل مقدمات هي لابد أن احنا ندرسها كمقدمة للاستدلال مثلاً. فالشيخ المصباح درس المعاد في 20 درس. في البداية تكلم عن طبعاً ما ذكر تعريف للمعاد، إحنا نذكر تعريف المعاد لأن في اختلافات، وأساساً دخل في أهمية المعاد. بعدين يعني الحين دخلت في مقدمات تمهيد إلى الموضوع، أول شيء أهمية المعاد، بعدين قال إحنا حتى نتكلم عن المعاد نحتاج إلى مقدمات، نحتاج إلى ممهدات. وش يعني معاد؟ من العود، صح؟ ايه هذا معنى من معاني المعاد. اذا
المعاد على معنيين، اما ان العود يعني الرجوع، وإذا كانت معنا رجوع الأرواح إلى الأجدان بين الأرواح، زين ما هذا أجل المعاد في معنى المعاد، ما يعاد من جديد، زين الرجوع الثاني من المعاد نفس الشيء بمعنى العرض والرجوع، لكن مو رجوع الروح، وإنما الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. أنت أصلاً تسألونا، أنا أصلاً أنا يعيدكم. يعني يرجعكم إلى مو كل الأرواح إلى الأجسام، وإنما كل إنسان فيها الله. ولذلك هي ثانيا مو معاد وإنما معاد، معاد الميم حتى كثرة من الميعاد يعني اللقاء موعد.
هذين المعنيين إلى معاد في اللغة، اللغة أحيانا نستخدم المعاد بمعنى الرجوع، رجوع شيء إلى شيء، وأحيانا نستخدم بمعنى الميعاد، الموعد، موعد اللقاء. زين ولذلك اللي يعتبر المعاد بمعنى رجوع الأرواح إلى الأبدان تعتبر من المقدمات الأساسية عنده دراسة الروح، أن الروح مجردة وليست مادية، أن الروح خالدة، لأنه بيتكلم عن ويش؟ أن هذه الروح سوف تبقى، ثم هذا البدن سوف سيتلف ثم سوف تعود إلى هذا البدن. هذا على العودة، عودة الروح إلى البدن عند المتكلمين. أما إذا قلنا بأن الميعاد يعني لقاء الله، فهناك ما نتكلم عن علاقة الروح بالبدن، ما العلاقة، نتكلم عن علاقة الروح بالله، علاقة الروح بالله. لذلك شوفوا وش المقدمات اللي ذكرها الشيخ المصباح، ارتباط موضوع المعاد بقضية الروح، تجرد الروح، يثبت تجرد الروح. إذا الشيخ المصباح أخذ المعاد بمعنى رجوع الأرواح، عودة الأرواح. طبعا عودة الأرواح مو إلى الأبدان إلا فنت، لا، إلى بدن أخرى ويتناسب معه، هذا فيه اختلافات جدا. ولكن التركيب عند الشيخ المصباح على وجه على رجوع الأرواح مو لقاء الله، لقاء الله على الغطاء. بعد ما يذكر هالمقدمة بعد ما يثبت تجرد الروح يبدأ في وين؟ في إثبات المعاد. إحنا بعدنا إحنا في الفهرس ها؟ يثبت المعاد. طبعاً المعاد يمكن أن نثبت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، ولذلك يثبت المعاد في القرآن يذكر إبراهيم عقلية وأدلة نقلية من القرآن الكريم. وكالعادة عادة لما يذكر الأدلة وتذكر بعدين يذكر القرآن. ويجاوب على الجواب بعد ما أثبتنا مسألة المعاد، ما هي الشبهات التي قد يقع فيها الإنسان فينكر المعاد أو يستبعده أو يضعف إيمانه؟ وش الشبهات اللي تساعد على تضعيف الإيمان بالمعاد اللي لازم نرفعها؟ يذكر الشبهات ويجاوب عليه. بعدين يبدأ هذا كله بعد ما ندخل في تفاصيل المعاد، لا زال هو في الأبحاث الأساسية، مقدمات المعاد، إثبات المعاد، تعريف المعاد مع الرقاش. على طول دخل في البحث، ذكر بس أهمية المعاد، وبعدين دخل في البحث، بحث إثبات المعاد. هذا بعد ما يثبت المعاد ويسأل الشبهات، يبدأ في الدخول في وين؟ في معاني المعاد. المعاد عند المتكلمين إلى معنيين، بعد هني ما أشار لهم بشكل واضح، ولكن الكتاب قال على هالمعنيين. كان لما نوصل لها بنبين أن الشيخ المصطح هنا يقصد هالمعنى. المعنى الأول للمعاد عند المتكلمين وهذا المعاد اللغة، أما المعاد عند المتكلمين فهذا المعاد أحيانا يقصدون بالمعنى كل صورة في الموضوع، كل المعنى يقصدون في موضوع من البنزة، يوم القيامة، الحساب، الشفاعة، الجنة والنار، الصراط، كل الأحداث اللي تصير بعد ما يموت الإنسان يدرسونها في المعاد. هذا يسمونه المعاد بالمعنى العام. المعنى العام للمعاد. في البعض لا، ما يدرس المعنى الواسع للمعاد. لا لا في تفاصيل. لا. وإنما ما يدرس وإقرار يدرس المعنى الخاص. المعنى الخاص للمعاد هو يوم القيامة. أحداث يوم القيامة ما يدرس المعنى على البرد وصدق المعاد. زين يدرس ما يقع يوم القيامة، مثلا الشفاعة، الحساب يوم القيامة، الميزان. وهناك في الميزان يحتاج أن يتعرف على حقيقة العمل، طبيعة العمل، كيفية وزن الأعمال، الإحباط والتكفير. هذه المسائل تتعلق بالوقت في يوم القيامة. إذا عندنا عندنا في التلمية أفهم معنى المعام معنى أعلى كل ما يكون في موضع المعام ومعنى أخر هو وصوص على القيامة، الأحداث اللي تقع يوم القيامة، الأحداث اللي تدرس بيوم القيامة. واضح؟ الحين نشوف الفارس. شوف المصباح من الدرس 47 إلى 50 يبحث في المعاد بالمعنى الخاص بالمعنى الآخر في يوم القيامة. هني بيبين المعاد بالتفصيل بس بالمعنى الآخر إنه مشترك بين جميع المتكلمين. هذا المقدار يبحث جميع المتكلمين ماذا يحدث يوم القيامة، خصائص عالم الآخرة، صور القيامة في القرآن الكريم، الوعد الإلهي حول يوم القيامة إن هذا الوعد وحتمية الوقوع، هذا كله ويسبح في المعاد بالمعنى الأخر. هذا بعدين بيدخل في المعاد بالمعنى العام، لكن قبل بيذكر مقدمة طويلة إلى وين؟ إلى العمل، حقيقة العمل، علاقة الدنيا بالآخرة، الأعمال التي في الدنيا كيف تؤثر على الجزاء الأخروي، علاقة الإيمان والكفر في السعادة والشقاء، هذا الإيمان والكفر في الدنيا بالسعادة والشقاء الأخرويين الأبديين. هذا كلها مقدمة اللي هي تحت تقريبا 5 دروس أو 4 دروس، علاقة الدنيا بالآخرة. كلها ممكن نحطها تحت الأيام، علاقة الأعمال الدنيوية بالجزاء الأخروي، علاقة الإيمان والكفر في الدنيا بين السعادة والشقاء للآخرة. أصلاً نوع العلاقة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، هذا كلها تحت علاقة الدنيا بالآخرة بيدرسها كل مسألة في درس كمقدمة للمعاد بالمعنى العام، مقدمة للمعاد بالمعنى العام أو الأعام. في المعاد بالمعنى العام بيدرس من الموت إلى القيامة، لاحظوا من الموت يعني ما بعد الموت وشو يصير، من الموت إلى القيامة. ثم وزن الأعمال، الإحباط والتكفير، امتيازات المؤمنين، الشفاعة، هذا كله يرتبط بعد المعاد بالمعنى الخاص. إذا المعاد بالمعنى العام عند الشيخ المصلح فقط درس واحد، مع أن المخرج يكون طويل، ولكن الشيخ المصلح فصل في المعاد بالمعنى الخاص أو الأخص. يعني ركز دروس الشيخ المصلح في المعاد على ايش؟ على المعاد بالمعنى الأخص، يعني ما يحدث يوم القيامة. فقط عند إشارة إلى المعاد بالمعنى الأعام أشار له في درس واحد، أما ما يقارب أكثر من 10 و12 درس كلها في المعاد بالمعنى الأخر. واضح؟ الحين بتبدأ في الأول أهمية معرفة العاقبة. لماذا يسمى المعاد بالعاقبة؟ لأنه هو الهدف النهائي للإنسان، الهدف النهائي للإنسان. لذلك يقول الشيخ المصطفى لا
الإنسان في هذه الحياة حتى يعرف ما هي احتياجاته فيقوم بإشباعها، حتى يعرف منهج الحلال المناسب كيف يريح، طريقة الحياة المناسبة. حتى يعيش السكينة والاطمئنان، حتى يتحمل مسؤولياته تجاه الآخرين، يعيش فعلا حياة منضبطة، يحتاج فيها إلى تحديد الهدف العاقبة. يقول أن الأنبياء عليهم السلام أكدوا على العاقبة لعله أكثر من تأكيدهم على التوحيد. لماذا؟ لأن صحيح إلى حد الأمر واحد ومصحف على كل مدبر، والإنسان يحب المسؤولية، الإنسان يلجأ إلى، ولكن التوحيد إذا لم يقترن بالعاقبة بأن قد يوم آخر، يوم حساب، يوم عقاب، يوم عقاب، يوم تصل إلى ما لم تصل إليه في الدنيا إذا لم يستعد لهذا فإن التدبير إلى والدعوة إلى التوحيد لا تعطي ثمارها.
لأن صحيح حياة الموحدين وهو لا يعتقد أو ضعيف الإيمان بالآخرة. لابد من تقوية الاثنين. شيخ المصباح يقولنا الإيمان بالآخرة كان مقدم في دعوة الأنبياء على مقدم يعني أهم على التوحيد، يعني ما يثبت التوحيد إلا بعد ما يؤمن الإنسان بأن هناك في يوم آخر. هذا اللي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وآله أول ما دعا الرسول إلى أول لأن لا أنذركم من عذاب شديد لو بذكركم من وراء الجل العذاب قلتون أموت وذكرنك صادق الأمين. لما بدأ معاهم بأنه إيش في ورانا مسؤوليات ورانا عقاب ورانا حساب جزاء لابد أن نتحرك ونبحث عن الحقيقة التي تنجينا من هذا العقاب.
حتى على مستوى مو بس الاحتياجات والاحرام والنفس الحيوانيه، حتى على مستوى العملي، حتى على مستوى العملي توجيه العمل توجيه الوجه الصحيحه. مجرد ما الانسان يحط امامه نتيجه الاولاد مهما كان العمل صعب يصير سهل عليه، يصير واضح ما نستحق ولا نبطل، بس يحط قدامه المعيار. فلما يرأسون على كثير من الأخلاقين لأنه مجرد ما يشك على الشيء اللي يسويه لطاحة ولا يحط جد هناك الدار. إذا قام العمل اللي يسويه ينجيه يحفظه من النار يحفظه من المحرمات هو عمل مطلوب. إذا كان هالعمل ما يشجع على الوقوع في المحرمات مقدر الصورة عنها إلى التوجيه الأعمال راح أسهل على الإنسان لما يحدد الهدف النهائي.
بالنسبة إلى العمل بالنسبة لطريقة الحياة، يعني ذات الصدق الإنسان، سلوك الإنسان. يقول الشيخ المصباح يتأثر بثلاث عوامل، ثلاث عوامل. العامل الأول أن يدرس الإنسان حقيقة العمل، حقيقة الحياة. ثم يدرس جمالها وأحيانا تعالى. إذا الإنسان ركز على الأعمال الاقتصادية وشاف أن المادة والاقتصاد هي ثوانة توامر لأن يكون هذا أحسن من التحكم في الزراعة. توامر يبدأ ثم يبدأ ممتنة. فسعادة لذة تتصل على هذا الأرض. حتى الأمل، حتى الأمل. حتى لو كان العمل في ظهر وجهي صلاة لكن لأن الظهر هذا العمل على أساس حقيقة مرضية هذا الصلاة مرضية ما تأثر تماما أنت أنا نفس الأخلاق والأخلاق يعني العمل
مثل الأعمال التي نسميها أي عمل مثل أنا مثلاً أي عمل إحنا في المسلمين أثبات هذا العمل روح الأمر في الغالبين غالبين روح الأمر في الغالبين هو أمر واحد إذا عندي توصي بذرة تمام الروح قلت العمل أهدر إذا عندي توصي بذرة لست قلب من الله سبحانه وتعالى قلب من الله على رفته عمل صدق الجارية إذا أنت قلت فيك الغرب والجنوات تتفوق فيك نظمنا لك كان عطر الله قال الله قال عمل الغرب تثنيه يعني ما تكون معذرة لأخصنا في الأقوم على رأس السيد أقوم عمل رأس السيد أقوم أقوم الله حتى الله محبني لكن ما تستنى حتى أنا نظرت على حد بلاده مثل ما حتى أخبرت معنا ما أعلم ما يعني ما يقول أي حتى نفل الصلاة صلاة على المعنى العمر صلاة من حق الله سبحانه وتعالى لكن أنا أقول الصلاة محفوظة لأخلاق أنا أقول الصلاة بسيطة على الصلاة هنا نحن نقول والثالث في السبيل لأن نقول بأن الله سبحانه وتعالى بأكثر أتقرب من الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى المطلوب من الله لماذا أردت محفوظة أخلاق هذا ما هو الأعمال في العالم؟ ما الأعمال الإنسان؟ واحد ولكن غاية هم يتقلقون أهل الروح فإذا جزء المعارض هو عبارة عن أصول الأواقي الأجل أو لقاء الله سبحانه وتعالى غاية هذا العمل إلى أصدقائكم لا أصدقائكم من الله سبحانه وتعالى هذا هذا النهار من العاصفة من الله سبحانه وتعالى أو من الله سبحانه وتعالى أن الأول وجود هذه الأرواح غالية البطية إلى هذا النهار أو إلى أذان ما نسألها عن تعالوح أو نعتبر الله في أي مرة من المعارض والإعراض من مثل كل هذه المعارض كل معارض لنعطة الإنسان إلى أن نعطي الأرض والله طبعا فنزع من بعض يعني لا نستمر الله وحد السبيل ليس ما إذا استغرب من الله إلا بأن معه طبعاً يمكن أن يكون في المطية في المهزبة على الشوائد الأخلاقية فيصير في انتجام بينه وبين الله سبحانه وتعالى الله تبارك المطلق وخير المطلق في مقدار ما يشتري فيها الخير يعني يشتري فيها الأخلاق في مقدار ما يمكن أن تتقرب من الله سبحانه وتعالى
أنا له ورث وجهة أخروية ووجهة ظاهرية صح؟ اللي يحسب الظاهر يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا والآخرة في الغافل يعني أن في ظاهر إلى الحياة الدنيا يجب أن يكون أخروية
لا يحصل على الحقيقة العمل يوصل لأنه ما يحصل الحقيقة إذا وهم الغفلة ولذلك التعرف على العاطفة لا حقيقة فلن يسأل عليه إذا كان مدفت إلى الحقيقة يعني مدفت إلى العاطفة هي الحقيقة قال في كمال الوضوح أو في قرار الله وفيه فيتحقق الأعمال الصاعدة على الشاقة عليه المطلوبة وتصير مو بس مطلوبة أنه يتحمل وأنه ينجذب لها على أنها تكون عارفة على الحقوق لما تروح إلى الحاجة أخرى كبير الناس وفي مطار أمر يسأل زي مثل الأرحام لو كان في نقل ما تجمع عنه ما أكثر من الطريق إحنا الآن ما نخاطر إحنا الآن نخاطر على الواحد اسمه الناس ما تستعمل زينا صعبة الأمثال إحنا نوضع الحاجة زي مجدود تماما يعني مثلا إحنا نوضع في حمد الثامنة نقوم بريد مصعب على الناس نقوم بجد المعرفة ليس أننا نتعامل بس لا أفضل أن أبدأ هذا يعني أنا أقول لكم أن الجنب ينزل معنا احتاج إلى الانجزاء في الله وأن طبعا من الجنب فما الجنب مثلا هؤلاء الأحرار لكم لقاءت من صديقها لقاءت ما ينزلوا على الله لو كانوا لقاءت منهم بعضا في هذا الضغط لقاءت من أحرار منهم أصار منهم إلى الجنب إذا نرجع إلى الأعمال الأخلاقية، أتمنى أن تحول أو تحول الآخرين إلى واجب الله. ما عليك أن تنسى، لو أنت مبسوطين، ويقول لك إذا بس خلق عليها وقال لك أنه مصارب مدى مع الفقر والحمد دولة بعد هذه الدولة بس تعاون الأخلاقين ممكن المستقبل من الأخلاقين على الأمر والصوت لا والصوت فيهم بعد
التعاون مع الحياة بشكل أكثر توحيد، أكثر قلب من الله سبحانه. فمن يؤمن بالآخرة، من يؤمن بالآخرة ما يحتاج إن إحنا نروح وراء بالقوة وبالقانون. حتى على مستوى المجتمع، المجتمع المؤمن بالآخرة اللي يتعامل على مع الآخرين ويراعي حقوقهم، يعني التعامل الأخلاقي والحقوقي، على أساس أن هناك يوم آخر، في اليوم الآخر واحد بيأخذ حقه. ما يحتاج إلى وين؟ ما يحتاج إلى قوة القانون اللي يجبر الناس، القوانين تجبر الناس على الالتزام ورعاية حقوق بعضها البعض. كل ما زاد إيمان الناس باليوم الآخر كل ما قلت المشاكل الاجتماعية. طبعا زي ما قلنا يشير الشيخ مصطفى إلى بعض المقدمات، يقول إحنا لابد أن ندرس المعاد، لابد أن نتكلم أول شيء عن تجارب الجذور، ثانياً عن علاقة الدنيا بالآخرة، أن هناك علاقة علية ومعلولية، أن كل عمل في الدنيا هو علة للجزاء في الآخرة، وكل إيمان أو كفر في الدنيا هو علة للسعادة والشقاء الأخروية. إذا النظام العلمي والمعلولية أوسع من عالم المادة، يشمل حتى العلاقات الدنيوية الأخروية. يقول لويس لأن في البعض ممكن يتصورك بكل أن عالم الدنيا منفصل عن عالم الآخر. إحنا اليوم في الدنيا، وكان موجود في بعض الديانات أننا في الدنيا نعيش حصان الدنيا ونعمل للدنيا، في الآخرة ما نسوي؟ نعمل للآخرة نفصلين. إذا أكبر الديانات يحطون معاهم أكل ويحطون معاهم وشفنا لنا بعدين بيلي ترجع الروح ويعيش الآخرة في هالكبر وعندك مستلزمات من الإحساس إلى بداية حياة جديدة. زين؟ فيقول حتى ما يقع الإنسان في هالتفكير بأن أحيانا إحنا في الدنيا خلنا نعيش حياتنا في الآخرة، أنا الله سهل الآخرة نشوف النصر نشوف العمل من الناس شفاعة توسل شيء. هل الشيخ نصر يقول لا، في علاقة لصيقة بين الدنيا والآخرة، ما يفعله الإنسان في الدنيا يحفظه في الآخرة. فلن بيها اللي بتصيقة من قبل علاقة الدنيا الله. بعد عشان يبين أهمية المسألة يقول ثلث آيات القرآن الكريم تتكلم عن المعاد. الشيخ المظفر في كتاب عقائد الإمامية يقول في القرآن أكثر من 1000 آية. إذا ثلث آيات القرآن يعني تصير تقريبا 2000 آية. هني بعد يقول أكثر من الثلث 2000 شوي يعني. ويصنف الآيات اللي تتكلم عن المعاد. يقول في بعض الآيات هني في تصنيف الآيات يشير إلى المعاد بالمعنى العام، لأن الآيات القرآنية تتكلم عن المعاد بالمعنى العام، يعني تتكلم عن ما يحدث في القبر، عن عالم البرزخ، عن المؤمنين، عذاب الكفار، ثواب ونعيم المؤمنين وغيرها من التصنيفات. تقريبا في ذات 8 تصنيفات. الشبهات حول يوم القيامة اللي طرحوها المنكرين وكيف يجاوب عليها القرآن وغيرها من أسباب إنكار المعاد. إذا كان المعاصي هذه الأهمية، ماذا يغفل عنه الناس؟ سببين، نفس السببين اللي في التوحيد بسألهم، والسبب عدم إيمان الناس في وجود الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل يؤمنون بوجود الله ولكن غافلين عنه. أول ثلاثة غير محسوس من عندنا. أيه، وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية في نفس الشيء يقول الشيخ المصطفى. كثير من الناس يتهربون عن ذكرى الآخرة، ذكرى الموت، ويتفاجئون لما يسمعون بالموت. ليش؟ لسببين، أول شيء لأن المعاصي يعتبر مثل بقية من الأمور الغيبية، لأن الإنسان ما يدري شو بيصير له بعد ما يموت، شيء غيبي. غير محسوس، والإنسان طبيعته يأنس بالماديات، ينشغل بما يأنس به عن الغيب. والنقطة الثانية، هني الشيخ يقول إنها نقطة خاصة بالمعاصي، مع أنه ذكرنا من قبل التوحيد بعد. زين، أن الإنسان لا يرغب في أن يتحمل مسؤوليات. يعني يلا يلا يشيل مسؤولية نفسه. يرتب وضعه ما هو يتحمل مسؤولية تهذيب وأخلاق ومسؤولية مجتمع مسؤولية ولذلك في حتى بعض يشير الشيخ النصاح إلى هذه النقطة الثانية يشير الشيخ إلى أن القرآن أشار إلى تهرب الإنسان من المسؤولية، يحصل الإنسان أن نجمع عظامه بل قادرين على مسؤولية بنانه بل يريد الإنسان يكثر عظامه، يعني أن الإكرام المعاد يرتع إلى هذا السبب الثاني على الأغلب وهو عدم الرغبة في تحمل المسؤولية. فلان هي أشار إلى بعض الشيوعيين اللي كانوا يوجهون الآيات القرآنية اللي تتكلم عن المعاد لأن آيات تتكلم عن الآيات اللي تتكلم عن البعثة بعثة الأرواح يوم المبعث يوم بعث الروح والمحشر زين هذه الآيات يقولونها تتكلم عن بعثة الأمم حركة الأمم، نهضة الشعوب. الآيات تتكلم عن يوم القيامة يقول لها تتكلم عن إقامة مجتمع غير طبقي. يعني نخلص من الشيوعية كانوا ضد الطبقية. فالمسلمين متأثرين بالشيوعية صاروا يفسرون الآيات بناء على مباني الشيوعية. لأن هذا يوم القيامة تكلم عن إيش؟ عن اليوم الذي سوف يقام فيه المجتمع وشيء. ما في طبقات، ما في فقير مطلع وغني. طبعاً تسرونها على مباني الشيوعيين. يقول هذا كله ليس إلا زخرف. ولن يقوم بذلك هؤلاء سماهم القرآن في شياطين الأنس وأعداء الأنبياء. لأني خلصت الدرس الأول آخر شيء يذكر دليل طبعاً بعدين بيذكر الأدلة ولكن هي يرد دليل عقلي على ضرورة البحث في المعاد نفس الدليل الذي ترى في التوحيد بناء على حساب الاحتمالات وشو كان الدليل؟ حساب الاحتمالات أول درس يمكن أن يكون
يمكن أن
اي يعني في عندنا نسبة كمية وفي عندنا كيفية. اذا كانت الكمية حتى لو كانت قليلة لكن لما كيفيتها جودتها عالية مهمة فانا اقدمها اهتم فيها على الاقل. مثلا يا مثال ان لو احد قال لنا ضرر في اسد مو ضعيف مش فيه بالاسد لكن لما نطلع نراقب نشوف فيه ولا ما فيه مع احتمال ضعيف ولكن لان مهم المحتمل مهم شديد الاهميه ولذلك نعتني فيه. هنا اكو شيء بالنسبه ليوم الاخره المعاد اذا كامل حتى لو كان ضعيف حتى لو كان إيماننا ضعيف أقرب من الكره مستبعدة ولكن لأن المحتمل مهم يعني فيها يا خلود في الجنة أو في النار فلابد نحن نبحث فيه لأهمية المحتمل لدفع الخطر عن المحتمل أقوى من الاحتمال إذا أحيانا يكون نفس الموضوع مؤثر على حياتنا بشكل كبير حتى لو كان احتماله ضعيف احتمال وقوعه ضعيف ولكن مهتم فيه لأن تأثيره قوي. واضح؟ إلى حد ما يخلص الدرس الأول بعدين بيبدأ يتكلم عن المقدمة الأولى اللي هي ويش الروح تجرد الروح. يتكلم عن علاقة أصلاً موضوع المعاد بتجرد الروح لويش لازم تجرد الروح وبعدين بيفتح لنا بالأدلة العقلية تجرد الروح ويشير أيضاً إلى الأدلة النقلية التي تؤكد على أن الروح مجردة وليست مادية. صح من وقت الدرس الثالث.